بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا.
أقرأ من عند وقال المؤلف رحمه الله كوجهه.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى كوجهه، وقد تكلمنا على الوجه وذكرنا أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله، وليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل. فقالوا: ويبقى وجه ربك، أي ثوابه، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام، بل وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. فقال: بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وهذا لا يمكن أن يكون للثواب. والمهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا الطريق وضلوا عنه، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فجمعوا بين الجهل والضلال، حيث وصفوا الثواب بما لا يصلح إلا لوجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا كله شرحا لمعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى في متنه عن شيء من صفات الله عز وجل التي أشار إليها بقوله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده، وكل ما من نهجه. والكلام على الوجه على أنه وصف لله عز وجل كما ينبغي لجلاله وعظيم شانه. فالله عز وجل قد اتصف بصفات عليا حقيقية، وهذه الصفات لها كيفية معينة، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، لأن الله عز وجل أخبرنا بثبوت هذه الصفة من حيث المعنى، ولم يحدثنا عن كيفيتها. فالواجب تجاه هذه الصفات أن نثبتها من غير تعطيل، وإن كانوا يسمونه تأويلا. فهم عطلوا هذا الوصف وأولوه بما يسمونه تأويلا على أنه الثواب، فقوله: ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ثواب ربك. وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ جمع بين الجهل والضلال، وقد دل حقيقة على هذه الصفة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ بوجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ولا شك أن الثواب لا تشرق له السماوات والأرض، ولا يوصف بهذا الوصف من صلاح الدنيا والآخرة عليه. فإن الثواب صلاح للدنيا إذا أخلص الإنسان العمل لله، وأما العقاب فهو جزاء لمن كفر بالله وأعرض عن شرعه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: فجمعوا بين الجهل والضلال. الجهل حيث وصف الله عز وجل بما لا يصلح أن يكون معنى كلامه، فالوجه حينما جعلوه ثوابا هذا إيش؟ هذا جهل. وأما الضلال حيث إيش؟ حرفوا هذه المواضع عن مراد الله عز وجل. فقول رحمه الله تعالى عن هؤلاء المعطلة: فجمعوا بين الجهل والضلال، حيث وصفوا الثواب بما لا يصلح إلا لوجه الله، هذا هو الجهل. وأما الضلال فهو اعتداؤهم على نصوص الله عز وجل، فحملوها على غير مراد الله عز وجل، فهذا ضلال وعدوان. نعم.
فجمعوا بين الجهل والضلال، حيث وصفوا الثواب بما لا يصلح إلا لوجه الله، وبين العدوان على النصوص، حيث حرفوها عن مواضعها بشبهة هي شبهة وليست بحجة، حيث يقولون: لو أثبتنا لله وجها لكان جسما. وجوابنا على ذلك أن نقول: أأنتم أعلم أم الله؟ فإن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم، فنقول إن الذي هو أعلم هو الذي وصف نفسه بأن له وجها، فلماذا تنكرون بما وصف به نفسه؟ ثم نقول إن تفسير الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، والواجب علينا في الأمور الخبرية هو اتباع النص والأخذ بظاهره واتباع السلف في هذا، لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب. والوجه من الصفات الخبرية وليس من الصفات المعنوية، وذلك لأن الله أخبر عنه ولم يكن له مستند إلا الخبر المحض، ولولا إخبار الله أن له وجها ما عرفنا أن له وجها. إذن هو ليس معنويا، أي ليس كالقوة والعزة، يعني ليس معنى من المعاني، بل هو حقيقة أخرى نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. فالوجه بعض منا، لكننا لا نطلق كلمة بعض على الله أو على شيء من صفاته، لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل، وهذا بالنسبة لصفات الله عز وجل أمر مستحيل. وقوله رحمه الله ويده، يعني وكذلك نؤمن بيد الله عز وجل بدون تمثيل. والبحث في اليد في أمور: البحث الأول هو هل ثبت اليد لله عز وجل؟ الجواب نعم، ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى يخاطب إبليس، قال: يا إبليس أريدك أن تسجد لما خلقت بيدي التثنية. وقال عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبت الله تعالى له يدين بدليل هاتين الآيتين، وهذا هو الدليل من القرآن الكريم. أما الدليل من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب
يده. إن الله يبسط يده
بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقال في الحديث الأول: يد الله ملأى سحاء، ملأى يعني فيها الخير الكثير، سواء سحاء أي معطاء تعطي، وذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منها، وقد تكون ملأى ويكون صاحبها بخيلا، فإذا كانت ملأى ولكن صاحبها لا ينفق صارت غير سحاء، وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. أما يد الله سبحانه وتعالى فملأى سحاء دائما تعطي الليل والنهار، ومع ذلك فإنه لم يغض ما في يمينه أي لم ينقص. أما إجماع السلف فهذا أمر معلوم، وسبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا الإجماع، لأنه قد يتعذر أن تجد نقلا عن السلف وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أثبتوا اليد لله نصا، فيكون الطريق إلى الإجماع في هذا أن القرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة، فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن فهم مجمعون عليه، لأنهم لو فهموا أن المراد خلاف ما جاء به لنقل عنهم. فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار علم أنهم يقولون به، فهذا وجه قولنا إن السلف أجمعوا على ذلك، وإلا فقد يصعب علينا أن نجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة. لكن تقرير الإجماع أن القرآن والسنة بلغة العرب التي يفهمها الصحابة رضي الله عنهم وهم يمرون عليها ليلا ونهارا، ولم يوجد عنهم حرفا واحدا يخالف ما جاء فيها، إذن فهم مجمعون على القول بها.
هذا وجه إيش؟ حكاية الإجماع عن الصحابة في كونهم يثبتون هذه الصفات على حقيقتها. لأن بعض الناس ربما إيش لما تقول له هذا إجماع الصحابة يقول: أين إجماع الصحابة؟ إذا فيه إجماع الصحابة انتهى الأمر. وين جبنا في الكتاب أن الصحابة مجمعون على أن الوجه على حقيقته؟ نقول لأن الصحابة يتلون هذا القرآن ليلا ونهارا، وهم أحرص الناس على معرفة معانيه، وكانوا على اللسان العربي المبين الذي أنزل الله عز وجل به القرآن، ولم ينقل عن واحد منهم حرفا أنه فسر الوجه أو اليد أو غيرها من الصفات بغير إيش؟ بغير ظاهرها. ولو كان هذا المعنى غير مراد لله عز وجل لوجدت الصحابة يختلفون فيه أو يفسرونه بغير ظاهره. وإذلك تجد الصحابة لهم أقوال كثيرة في الآيات، كل آية. قال مجاهد رحمه الله: عرضت القرآن على ابن عباس، أظنه قال 3 مرات، أوقفه عند كل آية. وهذا يدل على إيش؟ على دقته وحرصه على معاني القرآن الكريم الذي كان الصحابة يقرؤونه ويتلونه. نعم.
البحث الثاني: هل اليد حقيقية أو مجاز؟ وقبل أن نجيب لا بد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجازا أصلا.
أولا في الحقيقة، قبل أن ندخل في المجاز والحقيقة، ما هو الحقيقة وما هو المجاز؟ قالوا الحقيقة هو كل لفظ استعمل فيما وضع له. الحقيقة قالوا هو كل لفظ استعمل لما وضع له. فإذا قلت هذا الرجل شجاع، فقولك هذا الرجل يصدق على هذا الإنسان، فهذا لفظ حقيقي، لأنك استعملت هذا اللفظ لهذا المخلوق. والشجاعة كذلك وصف له، فإذا هذا على حقيقته وصف، لفظ استعمل فيما وضع له. وإذا قلت رأيت أسدا يخطب، قالوا أسد هذا مجاز. طيب، والمجاز، اكتب، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. في غير ايش؟ ما وضع له. فحينما تقول رأيت أسدا يخطب، فأنت عبرت عن الرجل الذي يخطب الناس بالأسد، فأنت كأنك إيش؟ استعملت لفظ في غير ما وضع له، فيقولون هذا مجاز عندهم، عند الذي يقولون إيش؟ أن الكلام فيه حقيقة ومجاز. كذلك إذا قلت أنا رأيت بحرا، وأنت يمكن في الصحراء ما رأيت لا بحر ولا شيء، وتقصد به الرجل الكريم، فيقول البحر هنا إيش؟ هذا مجاز، لفظ استعمل في غير ما وضع له. والمجاز أنواع عندهم: مجاز مرسل، ومجاز استعارة، ومجاز زيادة، ومجاز نقصان، وأنواع. فاختلف أهل العلم في كلام العرب الذي منه القرآن، هل فيه مجاز أو لا؟ أولا، حقيقة هذا الخلاف ما وجد إلا إيش؟ بعد القرون الثلاثة المفضلة، يعني في وقت القرون الثلاثة وفي وقت العرب من قبل، ما كان الناس أصلا يطرقون هذا ويقولون حقيقة ومجاز. لماذا أوجد أو بحث فيه؟ بحث فيه أناس يريدون إيش؟ أن يعطلوا صفات الرب، ليحملوا آيات الصفات على إيش؟ أنها مجاز، فالله عز وجل ما أراد بها حقيقته، فيعطل الله عز وجل على الصفات. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم على الحقيقة والمجاز وتكلم أن هذا سبب ضلال من فرق بين كلام العرب وقال فيه حقيقة ومجاز، وأن السبب فيه تعطيل صفات الرب، فكان يسمي هذا التفريق أو المجاز يسميها الطاغوت، لأنهم أرادوا به حدا أعظم مما وضع له فسماه الطاغوت، وإنما أرادوا به تعطيل صفات الله عز وجل. فتكلم الناس في الحقيقة والمجاز هل هو موجود في القرآن والسنة وكلام العرب أو لا، على ثلاثة أقوال. منهم من قال أن المجاز موجود في القرآن والسنة وكلام العرب، واستشهد لهذا يعني أشياء كثيرة من القرآن ومن السنة ومن كلام العرب، مثل قوله جل وعلا عن الجدار يريد أن ينقض، قال فكنا فذكر للجدار إرادة، وهذا مجاز لأن الجدار جماد وليس له إرادة. وكذلك قوله جل وعلا عن الصحابة يوم الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر، لو تحرك قلبك سنتي واحد عن موضع هلكت، فكيف تبلغ الحناجر؟ وهذا مجاز، هذا لفظ استعمل في غير ما وضع له. والسنة كثير والعرب أكثر، تقول العرب رأيت أسدا يخطب، ومعلوم أن الأسد هو الحيوان المفترس ولا يمكنه يخطب، ورأيت بحرا يوزع النعم على الناس، ومعلوم أن البحر ما يوزع النعم. والقول الثاني قالوا أن كلام العرب فيه مجاز دون إيش؟ القرآن والسنة. وهؤلاء أرادوا أن يتوسطوا فلا يعطلوا صفات الرب ولا يمنعوا المجاز في كلام العرب، لأن كلام العرب أوسع، وهذا عليه جماعة من أهل العلم. والقول الثالث أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا كلام العرب، وهذا القول هو الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه القرون المفضلات الثلاثة التي لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين ضلال من قال به. وأما ما ورد في القرآن من قوله جل وعلا عن الجدار يريد أن ينقض، وكذلك وبلغت القلوب الحناجر، فيقول هذا حقيقة، والمراد بها هنا إيش؟ الكناية عن شدة الخوف، فالخائف كأن قلبه إيش؟ يبلغ حنجرته، تجد الكشن يبالع، يريد إيش؟ أن يقر لنفسه، وهذا أمر يكن به عن الخوف. وأما قوله جل وعلا عن الجدار يريد أن ينقض، نقول نعم الجدار له إرادة، لو لم يكن له إرادة ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم تسليم إيش الحجر الذي كان يسلم عليه في مكة، وهذه الجمادات لها إرادة، لكن إرادتها ليس كل أحد يدركها، يدركها الرب الذي أوجدها. قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس اتكى عليه فحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على إيش؟ على أن لها إرادة، لكن هذه الإرادة لما تعطل الإنسان عن إدراكها ظن أنها إيش؟ منعدمة. فلسبب جهل الإنسان ظن إيش؟ تعطيل هذا المخلوق من هذه الإرادة. فكل شيء له إرادة وله طلب وله لغة يتكلم بها، ولكن إيش؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهم يعلمون فيما بينه. الجن قال الله عز وجل وكنا طرائق قددا، يعني قبائل شتى مثل الإنسان. وقال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، مثلكم، قبائل وتهاوشون وتصارعون ومن الغلبة لمن ورؤساء وهكذا. وهذا القول الثالث هو أصح الأقوال. ومن أجمل ما من كتب في هذا الباب هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ألف رسالة اسمها دفع أو نعم دفع المجال رفع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، يعني إنه ليس هناك مجاز في هذا القرآن. وأجاب رحمه الله في هذه الرسالة عن كل ما يشكل على الإنسان في هذا الباب. نعم.
وقبل أن نجيب لا بد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجازا أصلا، وذلك لأن من أبرز علامات المجاز هو جواز نفيه، وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا. فمثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، فأسد هنا أعني به طالبا شجاعا، فإذا قال لي المخاطب هذا ليس بأسد بل هذا بشر فإنه يصح كلامه، إذن فهنا قد نفينا وصح الكلام، وعلى ذلك فالمجاز يصح نفيه.
هذا بعد كذلك فائدة في إيضاح معنى المجاز. المجاز يقول كل ما صح نفيه، فإذا قلت رأيته أسدا يخطب، فلو قلت لا ما بسد هذا رجل، رأيته رجلا يخطب، إذن كونك نفيت الأسد واستقام الكلام دل على إيش؟ على أن هذا إيش؟ مجاز.
لكن ليس في القرآن شيء يصح نفيه، وهذا دليل واضح على ذلك، وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه منع المجاز في القرآن. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ليس في اللغة العربية كلها مجازا، والمجاز الذي ادعاه من ادعاه الطاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثها عما أراد الله بها ورسوله. ولهذا عنون ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية على هذه المسألة وقال فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذا الملكوت والجبروت، يعني المجاز الذي كانوا ينهجون به ويحتجون به. وعلى العكس من ذلك فقد رأيت كلاما لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في الصواعق المرسلة يقولون جميع الكلام في اللغة العربية مجازا وليس فيه حقيقة، فإذا قيل إن زيدا قائما قالوا إن زيدا قائما ليس حقيقة لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة.
إيش لحظة نعم.
وكذلك قولنا خلق الله الإنسان قالوا ليس هذا القول حقيقة بل مجازا، وهكذا يأتون بأشياء يضحك منها المجنون لا العاقل. وعلى كل حال فإننا نقول ليس في القرآن مجازا بل ولا في اللغة العربية مجازا، لأن المجاز أبرز علامات أن يصح نفيه، ومن المعلوم أن الكلمة
أن يصح نفيه
ومن لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفيه
نفيه
لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفيه ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيها وربما أورد علينا قول الله تعالى وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وقيل أليس هذا مجازا
يعني واسأل أهل القرية معلوم أن القرية لا تسأل لأنها جدران كيف يسألها قالوا هذا مجاز وسمون هذا مجاز النقص نقول هذا ليس المجاز لأن المراد عند العرب اسأل أهل القرية ولذلك القرية لو قلت واسأل أهل القرية لكسرت إيش القرية على أنها مضاف إليه ولكن لما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام المضاف نصب ولذلك تقول إيش واسأل القرية نعم وهذا ذكر حتى الشنقيطي رحمه الله وأجاب عنه
وقيل أليس هذا مجازا وهل القرية تسأل فنقول بأن هذا ليس مجازا لأن المخاطب يعرف المعنى ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقيل إنك مجنون وأولاد يعقوب لما قالوا وسألوا القرية ما كانوا يريدون من أبيهم ولا يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهبوا إلى القرية ويقفوا عند كل جدار ويسألوه هل سرق ابني أبدا فما كانوا يريدون هذا ولا خطر ببالهم ويعقوب أيضا يفهم أنهم لم يريدوا هذا فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سأل من يصح توجيه السؤال إليه
أن المراد سؤال
فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه بقي الكلام حقيقة فالأصل إذن في الكلام الحقيقة حتى عند القائلين بأن هناك حقيقة ومجازا يرون أن الأصل في الكلام الحقيقة ونحن إذا حملنا النصوص في اليد على حقيقتها لم يلزم منها محظور لا في ذات الله ولا في صفاته فليس هناك محظور في أن نقول لله يد حقيقية بها يأخذ ويقبض ويبسط ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين البحث الثالث هل اليد واحدة أو متعددة
قالوا أن ما في مجاز في صفات الله بس
أيه
هذا ظن ابن قدامة
أيه
بس هذا مو يعني توجيه أفضل
لا هذا خطأ هو أراد أن يوافق مذهب أهل السنة والجماعة وليس عنده مقدور في رد من قال أن إيش أن في الكلام مجاز فوافقهم في هذا لكن لم يوافقهم في باب الأسماء والصفات
والجواب على ذلك أنها متعددة فلله تعالى يدان اثنتان والدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي
اليد لله عز وجل وردت بلفظ الإفراد ووردت بلفظ التثنية ووردت بلفظ الجمع كل هذا وردت فيه قال لما خلقت بيدي هذا التثنية قال بل يداه مبسوطتان هذا التثنية وقال جل وعلا تبارك الذي بيده هذا الإفراد أولم يروا أن خلقنا لهم مما عمل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا هذا الجمع والصحيح أنها المراد بها التثنية لأن الإفراد يحمل على إيش؟ جنس هذه الصفة، والجمع لا ينافي التثنية. نعم.
فقال بيدي، ولو كان له أكثر من اثنتين قال بأيدي، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم بيدي، علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان. ولما قالت اليهود يد الله مغلولة، قال عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء، ولو كان له أكثر من اثنتين لذكرها، لأن المعطي بثلاثة أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل من يدين الثنتين. فإن قال قائل قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة، كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، فيد هنا واحدة ووصفها بأنها ملأ سحاء الليل والنهار، فكيف نجمع بين النصوص؟ ولماذا لم نقل إن لله يدا واحدة؟ فالجواب أن نقول من المقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة. ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. فهنا نقول إن النصوص الدالة على اثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها.
واضح هذا يا إخواني؟ أرجو للشيء اللي مو واضح قول ترى هذا مو واضح، ما فيها شيء، جينا نتعلم. كلام الشيخ يقول الجواب عن إفراد لفظة اليد في قول تبارك الذي بيده الملك، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، يقول المقرر عند أهل العلم أنه إذا جاء دليلان، دليل ناقص ودليل فيه زيادة، أن الأصل أنك تأخذ بالزائد ما تبقى على الناقص، لأنك إذا بقيت على الناقص عطلت الزيادة التي في الزائد، وإذا أخذت بالزائد أخذت بإيش؟ بالناقص وزيادة. قال إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. فهنا نقول إن النصوص الدالة على تثنية على ثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها. نعم.
ما ينافي هذا الناقص؟
لا ما ينافي، لا ما فيه من فيها، ما فيه تثنية. لما تقول أنت حتى العربي لما تقول هذا ملك يدي، ملك يدي يعني ما هم بأن يدك الثانية معدومة. وهناك قول على أن يحمل على اليد أن معنى الجنس جنس الصفة. نعم.
وعند ذلك فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل لله اثنتين أن نهدر دلالة اليد التي جاءت في الإفراد، وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة، يد الله ملأ بيده الملك، والمفرد إذا أضيف يكون عاما فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنى. ولا دلة على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم كثيرة، منها قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي ليست نعمة واحدة بل هي نعم كثيرة، إن تعد لا تحصى. أما الواحدة فمحصاة. فلما قال تعالى لا تحصى علم أن نعم كثيرة
لا تحصوها.
فلما قال تعالى لا تحصوها علم أنها نعم عظيمة كثيرة. فإذا قال أنت أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبلها، وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائدة وناقصة أخذ بالزائد، ونحن نلزمك بناء على هذه القاعدة أن تجعل لله أكثر من يدين، لأن الله تعالى يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما.
ها شفت كيف؟ طيب أنت أصلت القاعدة هذه، طيب أنت تقول لها ثنتين. كذلك قول جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. طيب بعد كذلك نبي نأخذ أيوة هالجمع، الجواب عنه يأتي إن شاء الله.
ويقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فأثبت لله أكثر من اثنتين.
طبعا الأول فيه وجه دلالة، مع أنه فيه جواب أن المراد بالأيدي هنا ليس إيش اليد حقيقة، مراد بها النعم كما سيأتي. وأما الثانية فهي بعيدة، لأن الأيد ليس اليد، لأن الأيد معنى القوة. واذكر عبدنا داود إيش ذا الأيد، يعني صاحب القوة. نعم.
وللإجابة على ذلك أقول قد ذكرنا أن اليدين الثنتين ذكرتا في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما.
نعم. وكذلك النصوص أكثرها جاءت في التثنية، إن الله يأخذ السماوات بيمينه والأراضين بشماله ويقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ فذكر يدي. نعم.
لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء، لأننا عندئذ نكون قد أثنينا عليه بما هو أنقص من كماله. لكن يبقى هنا الجواب عن الجمع، ويمكن الجمع هنا بأحد أمرين: إما أن نسلك طريق من قالوا إن أقل الجمع اثنان، حيث قالوا إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة. أما لغة فقد قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان بنص القرآن. قال الله تعالى وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهما امرأتان، إذن ليس لهما إلا قلبان. وقد جمع فقال قلوبكما، وهذا يدل على أن الجمع قد يراد به الاثنان. أما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى اثنان أحدهما بالآخر صار جماعة، وهذه جماعة شرعية وهم اثنان. فإذا يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما كما لو قال مما عملت أيدينا أنعاما، لأن المدلول واحد.
كما لو قال مما عملت
كما لو قال مما عملت يدانا أنعاما، لأن المدلول واحد. أما الطريق الثاني فنقول إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته، وإنما المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر.
فإذا يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما كما لو قال مما عملت يدانا أنعاما، لأن المدلول واحد. أما الطريق الثاني نعم فنقول
إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته، وإنما المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر. ونحن ونزلنا ضمائر جمع، لكن المراد بها التعظيم. فأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد. وهناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى إن إلى أن
لا إلى ناء
إلى ناء الدالة على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية. ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد، فقال لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، فلم يقل لما خلقت بأيدينا بل قال بيدي. لكن لما أضافها الله عز وجل إلى ضمير الجمع الدال على العظمة، كان المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر.
طيب خلينا نشوف إن قول إن أقل الجمع هذا الطريقة الثانية، الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته يعني الثلاثة، وإنما المراد به التعظيم، يعني مما عملت أيدينا، يعني المراد به إيش؟ مراد به التعظيم. لما نقول لك أنت كيف حالكم، مثل قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى، نحن مع أن اللي نزله هو الله عز وجل، يراد بها إيش؟ التعظيم. كذلك في قوله جل وعلا وخلقنا السماء، وما خلقنا السماء والأرض لاعبين، خلقنا والمراد بها إيش؟ تعظيم الله عز وجل. قال ونحن نزلنا، إن نحن نزلنا الذكرى، قال ونحن ونزلنا ضمائر جمع، لكن المراد بها التعظيم. فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد، يعني أصل اليد. وهناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى ناء الدالة على الجمع، مما عملت أيدينا، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية. يعني لو قال مما عملت يدانا أنعاما كان هذا يضعف الأسلوب، ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد، فقال لما خلقت بيدي. فلو أراد الله عز وجل التثنية ما جمعها في قوله إيش؟ مما عملت أيدينا أنعاما، قال وقال بل يداه مبسوطتان، فلم يقل بل لما خلقت بيدينا بل قال بيدي، لكن لما أضافها الله عز وجل إلى ضمير الجمع الدال على العظمة كان المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. نعم.
وكذلك في الآية الثانية قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والباني هو الله عز وجل، وبناء على ذلك هل يكون لله أيد كثيرة؟ والجواب عن هذه الآية سهل جدا، فأيدي هنا ليست جمعا، ومن قال إنها جمع فإنه واهم لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف قواعد اللغة العربية. فأيد هنا مصدر وليست اسما لليد، وفعلها آد يئيد، والمصدر أيدا كباع يبيع بيعا وكان يكين كينا. إذن أيدي ليست اليد بل هي مصدر آد، ومعنى آد أي قوي، فمعنى أيد أي بقوة، فيكون المعنى أن السماوات قوية كما قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أنتم أشد خلقنا من السماء بناها ورفع سمكها فسواها. ويدل لذلك أن الله لم يضف الأيدي إلى نفسه ولم يقل بأيدينا، فإذا قلت إن الأيدي هنا المراد بها يد الله فقد أخطأت خطأ عظيما وقلت على الله ما لا تعلم، لأن الله لم يضف الأيدي إليه، فكيف يصح منك أن تضيفها إلى الله؟ لكن في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل المراد بذلك ساق الله مع أن الله لم يضيفه إلى نفسه بل قال عن ساق؟ والجواب أنه يحتمل أن يراد بذلك ساق الله، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال السلف بهذين القولين. وعلى هذا فليس علينا جناح إذا كنا إن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق الشدة، يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى يظهر، كما يكشف عن الوجه حتى يتبين، فيكشف عن ساق يعني يزال المانع من ظهور الشدة حتى تظهر. فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه الآية على أنها تعارض القاعدة التي ذكرنا، لأنها جارية على القاعدة، فنحن لم نضف الساق إلى الله لأن الله ما أضافه إلى نفسه، وهذا على القول بأن الساق هو الشدة على قول بعض السلف. ولو ذهب
هو مروي كذلك عن ابن عباس أن يوم يكشف عن الساق أي عن الشدة، وذلك تقول الحرب انكشفت عن ساق يعني عن ساق الشدة، ولا يعني هذا أن هذا تحريف أو تأويل، لا، أن هذا أحد المعاني في معنى الساق، وأما صفة الساق فهي مثبتة في أحاديث أخرى. الله أكبر.
الله أكبر.
المراد بالساق ساق الله كما هو القول الثاني بالسلام الآية. ودليل في ذلك حديث أبي سعيد الطويل الذي جاء فيه أن الله يأتي عز وجل فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا. فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما, فتحمل الآية على ما جاء في الحديث, وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث. ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن, وبهذا تكون القاعدة مضطردة ليس فيها نقص. لكن هل خالف أحد من السلف في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ الجواب نعم, خالف الأشاعرة وغير من أهل التعطيل لإثبات اليد الحقيقية, وقالوا ليس لله يد حقيقية. ومن أثبت لله يد حقيقية فقد شبه الله تعالى بخلقه فهو كافر. وقالوا إن اليد الحقيقية حرام أن نثبتها لله, ولو أثبتناها لله أثبتنا أن الله جسم, وأثبتنا أن له أبعاد, وهذا حرام. والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال, ونحن إذا أثبتنا لله يد حقيقية فقد ضربنا له الأمثال. والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أثبتنا له يد حقيقية كذبنا مقتضى هذا الخبر وجعلنا لله مثيلا. ثم قالوا إذن المراد باليد النعمة, واستشهدوا بقول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب.
أن المانوية تكذب.
المانوية قوم من المجوس يقولون
وهذا لا شك أنه باطل. تفسير اليد بالنعمة أو تعطيل الرب جل وعلا عن هذه الصفة التي أخبر بها عن نفسه وأوضحها في غير ما آية أنه تفسير باطل, لأن الله عز وجل قد بين أنها مرادة حقيقة, فقال عن آدم لإبليس لما خلقت بيدي, وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان, وقال يد الله فوق أيديهم, وهذا كله يدل على أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض السماوات بيده ويأخذ الأراضين بيد, كل هذا يدل على أن هذه الصفة حقيقة، ولكن كيفيتها لا يعلم كنهها إلا الله جل وعلا. فنؤمن بأن الله موصوف بهذا، أما الكيفية فنؤمن أن لها كيفية، ولكن هذه الكيفية مغيبة عنا ولا ندركها نحن، لأن الله لم يخبرنا عن هذه الكيفية، فوجب علينا الإيمان بمعناها وإثباتها لله عز وجل، وألا نخوض في معنى أو في كيف أخفاها الله عز وجل علينا. وأما من يعني تأولها أو عطلها أو حملها على معنى آخر فقد أخطأ. ومن ذلك من هذه الفرق التي أولت أو حرفت هذه الآية عن ظاهرها الأشاعرة، فقالوا أن اليد هنا معناها القدرة أو النعمة، وهذا لا شك أنه تفسير باطل، أولا لمخالفته ظاهر القرآن والسنة، والثاني لمخالفته طريقة السلف في إمرار الصفات كما جاءت، والثالث أن المعنى لا يسعفها. لو قلنا أن معنى اليد القدرة، كيف الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، الله عنده قدرتين يخلق بهما، وإذا قلنا لما خلقت بيدي يعني نعمتين، الله عز وجل له نعمتين، الله نعمة لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل هذا يدل على إيش؟ على أن هذا الحمل لهذه الآية أو هذا المراد باطل. نعم.
المعنوية قوم يقولون إن الظلم تخلق الشر ولا خير فيها، والشاعر يقول لممدوحه أنت تنعم ليلا ونهارا، فكم من نعمة بذلتها يديك في ظلام الليل، تحدث أن المعنوية الذين يقولون أن الظلمة كلها شر تكذب. وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك.
نعم. وهذا من هو؟ عروة بن مسعود الثقفي، لما جاء مبعوثا لقريش ليصالح النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما أراد الكلام معه كأنه يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه المغيرة بن شعبة وهو ثقفي بنعل السيف، فرفع رأسه فإذا هو عروة، فقال له ما زلت أسعى في غدرتك، لأن عروة رضي الله عنه قد صحب أناسا في الجاهلية قبل الإسلام، فغدر بهم فقتلهم ولحق بالمسلمين وأسلم، فيقول أنا ما زلت أني أسعى في غدرتك اللي فعلت فعلتك هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام نقبل وما عليه من أمر بينه وبين الله، فصار يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى أناس لو يعني انكشف عنك الأمر لتركوك، يقصد به الصحابة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه امصص بضر اللات، أنحن نفر ونتركه؟ فرفع فإذا هو بأبي بكر، فقال له هذه المقولة لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، يعني أن أبو بكر كان له معروفا على عروة بن مسعود، وإني يعني ما رديت يعني معروفك الحين علي، ما أقدر أرد عليك بكلام لأنك أنت صاحب معروف علي، فسكت عنه. هذا سبب هذه المقولة. فقال إيش؟ لولا يد يعني نعمة، فهم أتوا بهذا ليفسروا إيش اليد بالنعمة، لكننا نقول نحن لا، اليد صحيح أنها تأتي بمعنى النعمة، لكنها لا تفسر بمعنى النعمة إلا إيش إذا دلت قرينة على هذا. أما الأصل فأن نحمل اللفظ على حقيقته. وأبو قال لولا يد يعني نعمة ومعروف لك، أما الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، شون الله اللي يخلق ولا نعمته اللي تخلق؟ الله اللي يخلق. نعم.
فالمراد بيد الله عندهم نعمته ومنته أو المراد
لا والمراد بيد
أي المراد بيد الله عندهم
طيب
والمراد بيد الله عندهم نعمته ومنته أو المراد به القوة والقدرة لأنه يقال ما لهذا بهذا يد أي طاقة وقدرة ومنه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل في قصة يأجوج وماجوج أن الله تعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد
لا يداني
لا يدا لا يدا لا يدا
لا ي لا يداني لأحد بقتالهم
لا يداني لأحد بقتالهم
نعم.
والمعنى لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم. ولجوابنا عن هذه الشبهة نقول أولا أما قولكم إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل فقول باطل بنص القرآن لأن الذي قال ليس كمثلي شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان. وإذا قلتم إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا وهذا لا تقولون به. ثانيا أنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق فكما أنكم تثبتون لله ذاتا ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين فالصفات يحاذي بها حذو الذوات وإذا
يحذى بها حذو الذوات
فالصفات يحذى بها حذو الذوات وإذا كان لنا أيد وإذا كان لنا أيد وللفيل والقردة أيد فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة أيدينا لأيدي الفيلة والقردة. فإذا لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين كما لا يلزم من إثبات يد الإنسان أن تكون مماثلة ليد الفيل. فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في المسمى في حقيقته. وعلى ذلك فدعواهم أي أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس بالشرع حيث أثبت الله له اليدين في القرآن ونفى المماثلة وبالعقل فإنه كما أثبت ذاتا لا تشابه الذوات أو لا تماثل الذوات فيلزم أن يثبتوا صفات لا تماثل الصفات وبالحس المشاهد فكما يثبتون لأنفسهم أيد حقيقية وللفيلة أيد حقيقية ولا تتماثل فهذا دليل حسي واضح. وأما دعواهم أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النص فإن الله تعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وإذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا لأنه أيضا مخلوق بالقدرة فهو مخلوق بالقدرة والله عز وجل ذكر ذلك احتجاج عليه. وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاج عليه دل هذا على أن اليد ليست هي القدرة. ثالثا أن نقول جاءت اليد بصيغة التثنية وإذا فسرنا اليد بالقوة بالقدرة كانت قدرة الله قدرتين وهذا ليس بصحيح فليس قدرة الله تعالى قدرتين بل قدرة الله معنى واحد شامل لكل شيء وهو على كل شيء قدير. وكذلك نقول لمن فسرها بالنعمة لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتين والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة وبالنعمة.
قال وأما ما استشهدوا به في فإن في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية وقد نقول المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناولوا باليد فيكون ذلك من باب التعبير بالسبب لا المسبب. ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية كان تفسير هؤلاء المحرفة لليد مخالفا لإجماع السلف فلا يعول عليه. وأما القول بأن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل فنقول لا يوجد شيء.